انتبه. سؤال 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 سؤال.
هذه الكلمة تحكم عليها من قبل، فلماذا تغضبون مني إذا قلتها الآن؟
همسة 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 همسة. ناصح أمين ناصح أمين. هذا السؤال يكشف عن خطأ تربوي كبير، فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم إذا ضحكتما مرة على الألفاظ التي التقطها الطفل من خارج البيت وجاءكم يتفوه بها، فلن يكون من السهل إقناعه فيما بعد بالإقلاع عن تغليدها أو وصفها بأنها عيب يجب على من التفوه به. والواجب أن يقابل هذا النص بالرفض الحازم من أول مرة، وسيدهشكم أن تروا كيف امتنع الطفل تماما عن التفوه بهذا النص إذا وجد هذا الصد في المرة الأولى. ويحتاج الأمر إذن مع الطفل الذي سأل هذا السؤال إلى شرح السبب الذي من أجله ضحكتما أول مرة، وأن هذا الضحك ليس استحسانا لسماع هذا الكلام مرات أخرى، وهذه مهمة ليست سهلة لإقناع الطفل بذلك. من اللازم أن تذكر الطفل دائما ألا يقول إلا ما يسمعه من أبويه شخصيا، فهما القدوة الصالحة التي لا يجب أن يقلد غيرهما في الكلام أو التصرفات. ومن الممكن حينئذ أن تكون إجابة السؤال قريبة من هذا الرد. انتبه. جواب جواب جواب.
لقد سامحناك أول مرة لأننا نعرف أنك طفل مؤدب، وهذه الألفاظ غريبة عنك ولا يناسبك قولها. أما الآن وستجد أن الناس يقولون عنك أنك طفل غير مؤدب أو قليل الأدب، وهذا غير حقيقي، ونحن لا نرضى أن يقول أحد عنك حقيقي، ونحن لا نرضى أن يقول أحد عنك ذلك. ولهذا يجب الامتناع التام عن قول هذه الكلمة في المستقبل، فعليك الآن أن تطهر لسانك من آثارها بالاستغفار. قل معنا: أستغفر الله العظيم. إن لسانك الآن نظيف، فحافظ عليه نظيفا لئلا تعود إلى هذه الكلمة مرة أخرى. هيه هيه لو 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 هيه.
أبي أبي
انتظر يا أحمد انتظر. هل غضبت؟ لا 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 تغضب، فنحن أصدقاء.
انتبه. سؤال 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 سؤال.
لماذا تحب أخي الصغير أكثر مني؟
نداء نداء. هذا السؤال حساس للغاية، وقد لا يتصور البعض أن الأطفال يسألونه، ولكن الحقيقة أن جميع الأطفال تنتابهم هذه الفكرة عند تلميذ الصغير. وقد يمتلك بعض الأطفال قدرا من الصراحة فيعبرون عما في نفوسهم مباشرة بمثل هذا السؤال، ولكن قد يمنع البعض منهم الخجل أو الخوف أو أي سبب آخر من التساؤل. المهم أن هذه المشاعر موجودة وطبيعية، ويجب عدم التبرم من التساؤل الاستنكاري للطفل في هذه المسألة. ومن المهم التعامل مع الموقف بحكمة ومرونة. إن الأطفال لا يقنعون على عكس ما يبدو ظاهريا بتأكيد الأبوين على حبهما لجميع الأبناء بدرجة واحدة، فكل طفل يريد أن يكون هو المميز بالحب والاهتمام، خصوصا الأطفال الأكبر عمرا الذين قضوا فترة طويلة يستمتعون بكل العناية والتدليل والاهتمام قبل وصول الأطفال الأصغر. ولعل في قصة يوسف وإخوته مثالا نموذجيا لما يمكن أن تصل إليه بعض حالات الغيرة المرضية من الشقيق الأصغر. ومما ينصح به عادة عدم الإفراط في تدليل الطفل الوليد أمام أخيه الأكبر بشكل زائد، ومراعاة بعض التحكم في مشاعرنا تجاه الصغير وفي تعبيرنا عن الفرحة بقدومه. ومن المفيد جدا إشراك الطفل الأكبر في رعاية الطفل الوليد، كأن نقول له: انظر إلى أخيك، إنه ينظر إليك بحب، إنه يريدك أن تقبله، تستطيع أن تحمله برفق قليلة، هل تريد أن تشارك في إطعامه؟ هل ترى كيف يبدو فرحانا بك؟ هيا نحضر له الحمام الدافئ معا، وأما بخصوص السؤال فقد تكون الإجابة المناسبة قريبة من الصيغة الآتية.
انتبه. جواب. 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 من قال هذا؟ إن حبنا لك لم يتغير مطلقا، بل ازداد ويزداد كل يوم نتيجة وجودك معنا منذ الصغر وحتى الآن وطول العمر إن شاء الله. كل ما هنالك أن أخاك لا زال صغيرا جدا، لا يستطيع أن يقوم بنفسه بأي شيء، فهو يحتاج إلى بعض الاهتمام الزائد، إلى أن يستطيع أن يكبر ويعتمد على نفسه، فتكون أجمل أخيه، وستلعبان معا، وستعلمه كيف يلعب وكيف يأكل وكيف يلبس وكيف يذاكر كأنك أبوه الصغير. إن الأطفال الذين ليس لديهم إخوة يشعرون بالوحدة والضيق والملل معظم الوقت، فاحمد الله أن أرسل إليك هذا الأخ ليؤنسك وتفرح معه، وعندما تكبرون ستساعدون بعضكم البعض في كل شيء. هيا لنحمد الله الذي أرسل إليك أخاك لأنه يحبك، فالأطفال كما تعلم يا عزيزي أحباب الله. إننا نفعل مع أخيك الصغير نفس ما كنا نفعله معك وأنت في مثل سنه، ولكنك لا تتذكر لأن الصغير لا يتذكر ما يحدث معه في هذا الوقت المبكر جدا. وهل تذكر أنت مثلا يوم أن حدث كذا أو فعلنا كذا؟
همسة 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 همسة. ويمكن أن يأخذ الحديث عند ذلك منعطفا للحديث عن ذكريات جميلة للطفل تشغره بالاهتمام به وبحب الأسرة له وتطمئنه على مكانته في البيت. ويجب تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل مع الأبناء حين قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. والعدل بين الأولاد لا يكون في الملبس والطعام واللعب والهدايا فحسب، بل في الرعاية والاهتمام وحسن التربية والتوجيه، والبسمة الصغيرة في وجه كل منهما طالما كان ذلك مستطاعا وعلى قدر الإمكان.
تفضلوا تفضلوا يا اهلا وسهلا.
محمد محمد.
نعم يا ابي.
اسرع وقدم لقيوف واجب الصيافه.
اجعل جيدا لك على الحجر.
لا لا لا، بل انت الاكبر.
انتبه. سؤال 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 سؤال.
ولكني اصل بالخدم الى الضيوف، فلماذا تغضبون مني؟
أهذا كلام يصدر من رجل؟ عيب عليك، أنت رجل.
نداء نداء. يستطيع الآباء بكل سهولة تمييز ما إذا كان خجل الطفل في الحدود الطبيعية أم لا، مع ملاحظة أن الخجل العادي المؤقت لا يمكن اعتباره من صور المرض النفسي. ويمكن مساعدة الطفل الخجول الذي يشعر بخجله ويتضايق منه ببعض الترتيبات المساعدة، كتشجيعه على مصاحبة بعض الشخصيات المرحة من زملائه، وحثه على القيام بالرحلات والزيارات في الأعياد والمناسبات المختلفة ولو بصحبة الأب في المرات الأولى، وإشراكه في مسابقات رياضية وثقافية ودينية. ومن النصائح المجربة للتخلص من مشكلة الخجل يمكن ذكر التوجيهات الآتية: أولا، تشجيع الطفل باستمرار وبناء الثقة في نفسه وتأكيدها. ثانيا، التدرج في تعويد الطفل على إقامة علاقاته الاجتماعية، حيث يمكن أن يبدأ بمصاحبة صديق واحد أو صديقين، ويزداد عدد الأصدقاء فيما بعد بمرور الوقت. ثالثا، عدم تخويف الطفل من الدنيا ومن الناس، كأن نقول له إن الدنيا مليئة بالأشرار وأصحاب الأخلاق الفاسدة، بل تركه ليكتشف بنفسه وتحت رعايتنا أن الدنيا مليئة بالطيبين والخيرين مثل ما يوجد بها بعض الأشرار والمنحرفين. رابعا، عدم لفت أنظار الضيوف الكبار إليه باستمرار، وعدم الضغط عليهم للتعرف عليهم والبقاء معهم، لأن الطفل الخجول قد تكون رغبته شديدة في التصرف بهدوء ودون أن يصل إليه أحد. إن هذه الأساليب ناجحة في الغالب للتخلص من الخجل الطبيعي المؤقت. أما الخجل المرضي وهو نادر، والذي يشعر به عادة الطفل الانطوائي الميال للوحدة، والذي تستغرقه تماما الهوايات الفردية كالرسم والقراءة، ولا تستهوي أبدا أي علاقات اجتماعية، فمثل هذه الحالات يكون من الضروري فيها اللجوء إلى الطبيب النفسي دون قلق. وبالنسبة للسؤال المطروح، فقد تكون الإجابة المناسبة قريبة من الصيغة الآتية:
انتبه، جواب
جواب
جواب.
الخجل أو الحياء ظاهرة طبيعية عند الإنسان، بل هي علامة طيبة على إحساسه ورقة مشاعره ونقاء سريرته. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وأخبرنا أن الحياء صفة مميزة للمسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال لنا في عنوان جامع: الحياء من الإيمان. ولا تتضايق يا عزيزي من إحساسك الصديق بالخجل، وكلنا نمر بهذه المشاعر من آن إلى آخر، ليس فقط عندما كنا صغارا، ولكن حتى الآن أيضا. فكثيرا ما نشعر بشيء من الحياء أو الخجل عندما نمر لأول مرة بمواقف أو بتجارب جديدة أو نتعرف على أناس جدد، وليس في هذا ما يقلق أبدا. ومع ذلك، فإذا كان الشعور بالخجل يضايقك إلى هذا الحد، فيمكنك التغلب عليه بالاشتراك في الأنشطة والألعاب الجماعية كفرق الكرة المدرسية أو الكشافة، فحيث تستطيع إقامة علاقات صداقة مع بعض زملائك فيها. إنك يا عزيزي شخص محبوب من كل معارفنا، ومحبوب جدا من كل الضيوف الذين يأتوننا وهم يفرحون بك، فجرب أن تتعرف عليهم وأن تكون ودودا معهم، وتستطيع إذا أردت أن تسمعهم بعض محفوظاتك المدرسية، وأن تستعرض أمامهم بعض لعبك الخاصة، وأن تشترك مع أولادهم في ألعاب لطيفة هادئة طول فترة الزيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتبت واجب المدرسة؟
نعم، الحمد لله انتهيت من واجب المدرسة.
ممتاز، إلى سريرك هيا حتى تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر ثم تستعد للذهاب إلى المدرسة.
حسنا يا أبي.
هيا هيا.
كبيرة مضاءة.
لا، إن الأفضل أن نخفض الإضاءة عند النوم ليكون النوم صحيا.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
ولكني أخاف من الظلام.
تخاف من الظلام؟
انتبه، جواب جواب جواب.
الخوف يا عزيزي شعور طبيعي ينساب الإنسان أحيانا نتيجة التفكير في احتمالات المخاطر المختلفة. فالذي يخاف من الثعابين يخاف في الحقيقة من احتمال الموت بالسم، والذي يخاف الأماكن المرتفعة يخاف من احتمال السقوط منها، والذي يخاف ركوب الطائرة يخاف من احتمال سقوطها به، والذي يخاف من الطبيب يخاف من احتمالات الألم عند أخذ الحقنة في العلاج. وهكذا يتضح أن الخوف ليس دليلا على وجود خطر حقيقي، بل على وجود احتمال قد لا يتحقق أبدا. فالخوف في معظمه عبارة عن حالة نفسية تأتي من توقع حدوث خطر ما، وإذا أمكن التغلب على هذه الحالة النفسية أمكن التخلص نهائيا من الخوف الذي لا مبرر له. فأنت يا عزيزي تخاف من الظلام لأنك تخاف من احتمالات الخطر المجهول فيه، هل ستدوس في الظلام على ذيل القطة أو على مسمار أو على آلة حادة، أو ستتعرقل قدماك أو تصطدم رأسك بالحائط وغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة جدا. وهذه الاحتمالات كلها وليدة تفكيرك أنت شخصيا، والتفكير يا عزيزي كما تعرف ليس له حدود. ولهذا فإن احتمالات الخطر من الممكن أن تزيد في ذهنك جدا، وأن تتخيل أشياء كثيرة لا يمكن أن تحدث في الحقيقة أبدا أو لا مبرر مطلقا في تصور إمكانية وقوعها. فليس من الحكمة يا عزيزي أن تنساق وراء مخاوفك بغير حدود، ومع ذلك فهناك قدر صغير مطلوب من الخوف كي تتوخى الحذر أثناء حركتك في الظلام، ولكن لا تكون نائما مثلا في السرير ثم تطلق لخيالك العنان وتفكر في أشياء كثيرة بلا داعي ويزداد خوفك جدا بلا مبرر. فالمفروض أن تقاوم هذه الأفكار بكل قوة وتحاول باستمرار صرف تفكيرك عن هذه الخيالات المخيفة التي لا حقيقة لها، ويجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي قد يصور لك هذه الخيالات ليخيفك. ولتعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن القلب مصداقا لقوله عز وجل:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
فذكر الله التجاء إليه سبحانه، لأن الإطمئنان وهو السكينة ينزله الله على من يشاء من عباده، كما أنزلها على المؤمنين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد ساعات الخوف من القتال. قال تعالى:
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
وقال عز وجل:
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
فإذا وجدت في نفسك الخوف يا عزيزي فاذكر الله وتذكر أنك من المؤمنين وأن الله يحبك وسيحميك من كل سوء، فهو سبحانه أكبر من كل ما يخيفك، وستجد الإطمئنان والسكينة كلها إن شاء الله.
ربي وأنت الأوحد في كوني حين تحمد، ربي وأنت الأوحد في كوني حين تحمد، لا تجد تسجد ولا سواك نعبد، لا تجد تسجد ولا سواك نعبد، ربي وأنت الأوحد، ربي وأنت الأوحد، ربي وأنت الأوحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أبي.
تذاكر يا محمد؟
نعم.
ممتاز جدا، وفقك الله يا بني. وأين بيت؟
يرمى وراء المكتب.
أنا هنا يا أبي، أنا هنا.
كتبت الواجب؟
لا.
حفظت نشيد إلهي كما قال لك الأستاذ؟
لا.
إذن أنت تلعب ولا تذاكر.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
ولماذا يجب أن نذاكر يا أبي؟
همسة هم 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 همسة. ناصح أمين، ناصح أمين.
الجواب السهل السريع في هذه الحالة هو قولنا لكي تنجح، غير أن هذا الجواب يقول إلى سؤال آخر، ولماذا يجب أن ننجح؟ فلنجرب عندئذ مثل هذا الجواب.
انتبه، جواب جواب جواب.
يجب أن تنجح لكي تكون الشخص الذي تريد أن تكونه عندما تكبر. هل تريد أن تكون طبيبة أم مهندسة أم طيارة أم ضابطة أم محامية؟ كل هؤلاء نجحوا قبل أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو طيارين أو ضباطا أو محامين، ولكي ينجحوا ذاكروا كثيرا وعرفوا أهمية المذاكرة، عرفوا الجواب على سؤالك لماذا يجب أن نذاكر. يجب أن تذاكر لكي لا تجد نفسك في مهنة لا ترضاها لنفسك. انظر إلى أصحاب المهن الشاقة، إنهم لم يكونوا يتمنون أبدا اتخاذ هذه المهن الصعبة، ولكنهم لم يجدوا غيرها لأنهم لم يذاكروا ولم يجتهدوا. ولو ذاكروا جيدا لصاروا كما كانوا يتمنون، أطباء ومهندسين وطيارين وضباط ومحامين وغير ذلك. المذاكرة تعني تحصيل العلم، والعلم يجعل الإنسان موضع احترام وحب الناس، والمتعلم أقدر الناس على نفع نفسه ونفع أهله ووطنه، والله سبحانه وتعالى حث على طلب العلم وأشاد بالعلماء كثيرا، فكان مما قاله عنهم:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
كما قال تعالى:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلاب العلم في طريقهم إلى الجنة، وأن الملائكة وجميع مخلوقات الله تستغفر لطالب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يجيب على من يرغب في العلم ولكنه لا يريد أن يذاكر، فأوضح أن طريق العلم لا يمكن أن يكون إلا ببذل الجهد والتعب، فقال: إنما العلم بالتعلم. فالمذاكرة هي هذا التعلم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أول الناس اتباعا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
ولماذا لا تذاكر أنت وأمي مثلنا يا أبي؟
انتبه، جواب جواب جواب.
من قال ذلك؟ نحن ذاكرنا مثلك كثيرا بل أكثر منك عندما كنا في مثل عمرك، ولولا ذلك لما نجحنا ولما أصبحنا كما ترى مهندسين أو أطباء أو أي مهنة أخرى. وإذا باشرت كثيرا ستكون عندما تكبر إن شاء الله أصل حالا منا بكثير. لقد كبرنا نحن ولا نستطيع الرجوع في عمرنا إلى سنكم الجميلة هذه حتى نذاكر أكثر وأكثر لنحقق آمالا أكبر وأكبر. فكن أنت أحسن حظا وأفردنا بنجاحك وتفوقك وتحقيق ما فاتنا من الآمال. إن لكل مجتهد نصيبا، فهيا ذاكر واجتهد وستجد منا كل المساعدة والتشجيع، وتأكد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقل كما علمنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
وقل رب زدني علما.
ولكني أنسى جدول الضرب كل ما حفظته.
انتبه. جواب.
أنت في الغالب يا عزيزي تغالب نفسك، فأنت ساعة حفظك لجدول الضرب لم تكن متفرغا له، كان ذهنك مشوشا باللعب، وربما كان ذهنك مشوشا بفوت أصدقائك الذين يلعبون في الشارع أو بأي شيء مما يمنع عليك التركيز بذهن صاف في حفظ الجدول، كالتفكير الداعي فيما سوف تلعبه بعد الانتهاء من ساعة المذاكرة. لكي يكون حفظك للجدول حفظا حقيقيا وليس حفظا مؤقتا يصور بمجرد تركك له، ينبغي أن تنزع من نفسك كل شواغلها أولا. وقد يكون السبب في عدم بقاء حفظك للجدول هو إيحاؤك المستمر لنفسك بأنك لا تستطيع حفظه، فأنت إذا فكرت دائما بطريقة فيها عدم الثقة في قدرتك على حفظ جدول الضرب كأنك تلح على ذهنك في أن لا يحفظه، وتقنعه بالعجز المتوهم عن الحفظ رغم أنه يستطيع ذلك بسهولة كباقي الزملاء الذين هم في سن
همسة. ناصح أمين. قد يكون لدى الأبناء دوافع نفسية لكراهية حفظ الجدول نابعة من مشاكل يعانيها الطفل في المدرسة، مثلا مع مدرس الحساب، ويكون عجزه عن الحفظ نوعا من الاعتراض عليه أو الرفض له، ويجب على كل حال دراسة وتحليل الظروف المحيطة بالتلميذ لمعرفة سبب نفوره من علم معين من العلوم. ومن الخطير جدا أن يتلقى الطفل تقريعا شديدا على النسيان، كأن يقال له إنك غبي أو لا أمل فيك أو إنك جاهل، فهذه الكلمات تحطم ثقة الطفل بنفسه وتزيد المشكلة أمامه تعقيدا. وعلى العكس من ذلك، فإن تشجيع الطفل ومساعدته على الاستيعاب يأتي بأحسن النتائج. يجب أن نسب الطفل ثقة في النفس، وأن نهيئ له الجو المناسب للمذاكرة، وأن نعينه على الفهم حتى لا يكون الدرس أمامه حجرا أضم، بل بالفهم يصير كالماء العذب الزلال. يجب أن لا ننسى ذكر الله تعالى في الاستعانة على النسيان عملا بقوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. ومن المهم أيضا إلحاق حفظ الجدول بتطبيقات عملية تساعد على تثبيت حفظ الطفل له.
انتبه. سؤال.
ولماذا تضايق وأنا ذاهب للمدرسة في الصباح؟
نداء.
هذا السؤال يعبر عن حالة نفسية تستحق أن تقابل بالاهتمام الذاتي، وعلى الوالدين المبادرة بالاتصال بالمدرسة لمعرفة الظروف التي يمر بها الطفل هناك، ومعرفة طبيعة علاقاته فيها بزملائه وبمدرسيه وبالإدارة نفسها. ومن الوارد بطبيعة الحال أن لا يكون لدى الطفل أي مشكلة ظاهرة في المدرسة تنفره من الذهاب إليها، ولكن ذلك مما يجب التأكد منه أولا. فيجب التأكد على سبيل المثال من أن نفور الطفل من الذهاب إلى المدرسة لا يرجع إلى خوفه من العقاب لعدم إكماله الواجبات المنزلية المطلوبة منه، وأحيانا يكون عدم إكمالها صفة ملازمة لطفل معين تسبب له العقاب الدائم أو المتكرر، ولذلك يكره المدرسة ومن فيها. وقد تكون المدرسة بعيدة المسافة عن البيت، ومع ذلك يطالب الأهل الطفل بالمشي إليها مع كثرة ما يحملهم من كتب وأدوات. وهكذا تكون رغبة الطفل في عدم الذهاب إلى المدرسة هي رغبة في الراحة من هذا المجهود، أو نتيجة خوفه من العقاب للتأخر في الوصول إلى المدرسة مثلا. وعموما فالخوف من العقاب على التأخر في الحضور للمدرسة سبب شائع عند هذا الطفل أو غيره للنفور من المدرسة. وقد يكون قلة مصروف الطفل أو سوء مظهره، الملابس القديمة مثلا، سببا في نفوره من المدرسة، لأن هذا وذاك قد يسبب له الحرج أو الخجل بين زملائه، فتكون لديه الرغبة في عدم الذهاب إلى المدرسة لأجل ذلك. وفي حالة عدم وجود أسباب معقولة في المدرسة لنفور الطفل منها يتم البحث عن العوامل الأخرى، فربما يكون السبب فيه عدم كفاية ساعات النوم نتيجة السهر الطويل أمام التلفزيون، أو وجود الضيوف بكثرة وسهر الأطفال معهم أو مع أبنائهم إلى ساعة متأخرة، أو أن يكون نوم الطفل مؤرقا لأسباب تتعلق بطبيعة الفراش أو ببعض الأمراض كالإصابة بالدودة الدبوسية مثلا. وقد يكون الإرهاق لكثرة الواجبات المنزلية مع ضعف صحة الطفل سببا في استصعابه النهوض مبكرا للذهاب إلى المدرسة، وفي هذه الحالة تجب مساعدة الطفل على تنظيم وقته بحيث ينتهي من الواجبات في وقت مبكر أو بمجهود أقل، كما يجب الاهتمام بصحته وبتغذيته. ويتمثل العلاج في أغلب حالات الكسل والتراخي لدى الأطفال في تعويد الطفل على القيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة في الصباح لتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يبدأ اليوم بذهن صاف وصدر متفتح مقبل على الحياة. ومن الضروري بطبيعة الحال تعليم الطفل بعض الأذكار الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإيواء إلى الفراش للنوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، مع قراءة آية الكرسي والمعوذتين 3 مرات. إن الإجابة على سؤال الطفل السابق تعتمد على معرفة الأسباب الحقيقية لضيقه من الذهاب إلى المدرسة، وبمعرفة هذا السبب يمكن شرحه للطفل وإرشاده إلى كيفية تلافيه، وعلى سبيل المثال نسوق هذه الإجابة.
انتبه، جواب
جواب
جواب.
يا بنيتي يا سمية، لو كنت قد نمت مبكرة لاستيقظت نشيطة مقبلة على يومك الجديد بفرحة كبيرة. ولماذا تتضايقين من المدرسة وفيها وسائل فائدتك وفيها وقت طويل للعب في الفسحة مع زميلاتك؟ ولماذا تتضايقين من المدرسة وتنسين أنك بسبب الذهاب إلى المدرسة تأخذين مصروفا جيدا، تشترين ما تريدينه وتشتهينه؟ إن هذا الكسل لا يليق بك يا عزيزتي، استعيذ الله من الكسل، وهيا إلى يوم جديد جميل من عمرك السعيد.
من أسئلة الطفل الحاجة دعنا نرفع عنك الحرج، من أسئلة الطفل الحاجة دعنا نرفع عنك الحرج، أبشر فهذه إجابتها واضحة كالنور سرجا، أبشر فهذه إجابتها واضحة كالنور سرجا. يا أخي هذه هديتنا لك، كيف تعد كيف تستنجد من أجل تربية الفجر على تقوى الله فلا يرجى.
يا محمد، ما وزن الحقيبة؟
أين هي؟
على المكتب.
تفضل يا أبي.
شكر الله لك يا بطل.
أنت ذاهب من الآن؟
نعم، أتريد شيئا؟
هل ستذهب إلى الليل؟
ربما، عندي أعمال كثيرة الليلة.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
لماذا لا أشعر خارج البيت مثلك يا أبي؟
انتبه، جواب جواب جواب.
يا بني، لا مانع أن تخرج معي. عندما أذهب مساء إلى بعض أعمالي إذا سمحت الظروف بذلك، ولكن يجب أن يكون ذلك حينما يكون عندك في اليوم التالي إجازة من المدرسة، لأن السهر سيجعلك محتاجا إلى النوم في الصباح مدة أكبر، وإذا كنت ستذهب إلى المدرسة فستيقظ بصعوبة في الصباح بسبب السهر، وستكون في حالة من التعب والضيق وعدم التركيز، وسيمنعك كل ذلك من الاستفادة بالدروس الجديدة أو الإجابة عن أسئلة المدرسين، وسأكون قد ألحقت بك ضررا كبيرا صحيا ودراسيا، مما يشعرني بالذنب والتألم لك والقلق عليك. إن الأطفال يحتاجون إلى النوم ساعات أطول من الكبار حتى يكون ذهنهم صافيا وسلوكهم مرحا، ونقصان عدد ساعات النوم يؤثر تأثيرا سيئا للغاية على صحتهم وعلى تفكيرهم وعلى علاقتهم بمن حولهم من زملائهم ومعلميهم. ولذلك فإن الذهاب إلى السرير مبكرا بعد الانتهاء من واجباتك المنزلية وبعد قليل من اللعب الهادي في المنزل سيساعدك على الاستيقاظ مبكرا لاستقبال يوم جديد بما ينبغي من النشاط والتفتح للحياة. إنني أحب صحبتك وأحب أن تكون معي في أكثر الأوقات، ولكن واجبي أن أحافظ على صحتك ونشاطك وأن أعمل بمصلحتك أولا وأخيرا. وعلى كل حال فإنني أعدك بأن أصحبك معي مرة إذا كان عملي سيسمح بذلك وبعدم التأخر كثيرا في الخارج.
ناصح أمين، ناصح أمين. من المهم تربويا أن يتواجد الآباء مع أبنائهم فترات طويلة سواء بالمنزل أو خارجه، ومن غير الطبيعي أن يتعود الأب على السهر خارج المنزل كثيرا لغير دواعي العمل أو لأي أسباب أخرى غير ضرورية. انتبه، سؤال 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 سؤال.
ماذا يجب أن نعمل يا أبي؟
همسة 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 همسة. أقرب الإجابات على هذا السؤال أن نقول يجب أن نعمل كي نستطيع أن نعيش، فبالعمل نكسب ما نوفر به احتياجاتنا، ولكن هذا الجواب يظل قاصرا ومثيرا للبلبلة عند كثير من الأطفال، فالإنسان لا يتوقف عادة عن العمل إذا توفرت له جميع احتياجاته. ويجب أن يعرف أحبابنا الصغار أن العمل في ذاته قيمة جليلة لا بد منها لتحقيق الذات وبناء الشخصية، ويجب تبسيط هذا المعنى في عبارة مناسبة، وقد تصلح الصيغة الآتية للإجابة على هذا السؤال.
انتبه، جواب جواب جواب.
يا عزيزي، الإنسان المجتهد الذي يعمل بنشاط يفيد نفسه بما يحصل عليه من مكاسب وأموال، ويفيد أهله، بل ويفيد المجتمع كله من حوله. ولولا أن الناس يعملون لما وجدت أنت شيئا تلبسه أو تأكله أو لعبة تلعب بها أو قصة تقرأها أو سريرا تنام عليه، فكل شيء تستخدمه يا عزيزي هو من عمل الناس الذين استفاد كل واحد منهم حين أتم عمله، وأفاد كل واحد منهم المجتمع والناس كلهم بما عمله. فهل فهمت الآن أنه لولا أن الناس يعملون لاستحالت الحياة؟ فلهذا يجب علينا جميعا أن نعمل. إن الذي يعمل يكون له شخصية وكيان في المجتمع، فالناس تحترمه وتحبه وتعجب به، ويرضى هو عن نفسه كما يرضى الله سبحانه عنه. فالإسلام يحثنا على العمل وعلى إتقان العمل، وقد أمرنا الله تعالى بالعمل وأخبرنا أنه مراقب لأعمالنا، فقال سبحانه:
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
وضمن لنا عز وجل الأجر على إحسان العمل، فقال:
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يكسبه الإنسان من أموال هي التي يكسبها بالعمل والاجتهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده.
انتبه. سؤال.
لماذا يوجد أناس فقراء جدا وآخرون أغنياء جدا؟
همسة. ناصح الأمين.
قد يسأل الطفل هذا السؤال بأساليب وصيغ أخرى، كأن يقول: لماذا زميل فلان عنده لعبة كذا وأنا لا؟ أو لماذا لا توجد لدينا سيارة فاخرة مثل سيارة والد زميل فلان؟ والأمثلة كثيرة جدا على مظاهر فوارق الغنى والفقر في المجتمع التي قد تثير انتباه الطفل وتدفعه إلى التساؤل. وتساؤل الطفل حول هذه الفوارق يبدأ عادة بتعدد رغباته في امتلاك ألعاب أو أدوات أو أشياء معينة، واصطدامه بعدم قدرة الأب على تلبية هذه الرغبات جميعا. وغالبا ما يجد الآباء ألما وحرجا كبيرا في هذه الحالة لحرصهم على تحقيق طلبات أبنائهم الصغار، وحتى يظل في صورة القادرين على كل شيء في نظرهم. ولكن لابد من بذل محاولات متكررة لتبصر الطفل بحقيقة القدرات المحدودة للأب التي لا تستطيع تلبية كل رغبات الصغير في الحال، مع الحرص على إبقاء الأمل لديه في إمكانية تحقيق ما يريد في المستقبل، وبمجرد أن تسمح ظروف الأب المادية بذلك. ثم يجب مساعدة الطفل على قبول مفاهيم الرضا والقناعة بما هو موجود فعلا، وإقناعه بأنه أحسن حالا من كثير من زملائه، وأن أحدا في الدنيا لا يستطيع تحقيق جميع رغباته في الوقت الذي يريدها فيه بالضبط. ويمكن الإجابة على هذا السؤال كالآتي:
انتبه. جواب.
يتكسب الإنسان المال أساسا بالعمل، وهناك من الأعمال ما ينجح بإذن الله نتيجة مهارة القائمين به ومواءمة الظروف لهم، فيتحصلون على أرباح كبيرة تجعلهم من صفة الأغنياء. كما أن هناك من الأعمال ما لا يكسب له النجاح لأسباب كثيرة، كنقص كفاءة القائمين بها أو تعرضهم لظروف قاهرة تعرضهم لخسارة. وصحيح أن المال يمكن اكتسابه أيضا بوسائل أخرى كالميراث مثلا، عندما يترك الأغنياء عند موتهم أموالا كثيرة لأقاربهم الأحياء، أو كالهبة مثل ما يحدث حين يهب أو يعطي إنسانا آخر مالا كثيرا أو قليلا بدون مقابل، أو كهدية له في إحدى المناسبات أو غير ذلك. ومع ذلك تبقى الوسيلة الأساسية لكسب المال هي العمل، ونتيجة اختلاف الناس في ظروف أعمالهم ومستوى تعليمهم وكفاءتهم في العمل وما يرثونه أو يهدى إليهم من أموال يوجد منهم الأغنياء والفقراء، كما أن بعض الأغنياء قد يتحصلون على أموالهم بطرق غير مشروعة كالسرقة وتجارة المخدرات والغش والرشوة أو غير ذلك من طرق الكسب الحرام والعياذ بالله. والمال قد يكون نعمة من نعم الله أو نقمة وهلاكا في الدنيا والآخرة، فالمال نعمة إذا كان من الحلال ونقمة إذا كان من الحرام، وهو نعمة إذا أخرج الغني زكاته أي أعطى للفقراء منه ما أمر الله به، ونقمة إذا اكتنزه وبخل به، وهو نعمة إذا شكر الغني ربه الذي رزقه المال، ونقمة إذا أنساه المال ربه ونسي عبادته وشكره، وهو نعمة إذا أنفق في أغراض مشروعة، ونقمة إذا أنفق في أغراض فاسدة كاللهو والمخدرات وغيرها من بروز الفساد. وإذا كان الناس يتميزون في الدنيا بالغنى والفقر فإن ذلك ليس دليل القبول عند الله، إذ إن التفاضل الحقيقي بين الناس عند الله ليس في غناهم أو فقرهم، بل في حظهم من التقوى والإيمان. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن بقارون الغني جدا الذي كانت كنوزه من الكثرة حتى أن مفاتيحها لا يستطيع حملها مجموعة كبيرة من الشباب الأقوياء، ومع ذلك لم تنفعه الأموال الكثيرة جدا حين غضب الله عليه لكفره ولجحوده النعمة. الله يا بني يأمرنا أن نعمل وحث على ذلك، وأمرنا أن نقنع بما يرزقنا بعد الاجتهاد بالعمل، وأمرنا أن نشكره على ما رزقنا ليزيدنا من الرزق ويبارك لنا فيه، وأمرنا بالتعاطف والتراحم فيما بيننا كي لا يشقى فقير محروم في المجتمع. الله يا بني يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأخذه الإعجاب بأموال الأغنياء، فقال له:
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم.
وقال تعالى:
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
وأنت يا عزيزي اهتداء بهذا التوجيه الإلهي لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، واقنع بما أعطاك الله فهو أحسن بكثير مما عند الآخرين، لأنها ملكك أنت وحدك، وما عند الآخرين ليس ملكك، فلماذا تشغل نفسك به؟ إن الغنى الحقيقي هو في هذه القناعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الغنى غنى النفس، أي استغناؤها عما بأيدي الناس. ويقول أيضا: ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس.